والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة السريعة. يقول إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجدها كالآتي: أولا، بيان مواصلة الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد حتى آخر أيام من حياته. واضح هذا؟ ولا من يوم ما أذن له في الجهاد في السنة الأولى من هجرة أو الثانية وهو من غزوة إلى أخرى حتى آخر حياته. بيان مواصلة الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد حتى آخر يوم من حياته. وأنتم أيها المجاهدون مجاهدون وإلى لا، عدوكم بين جنبيكم إنه الشيطان ومعه النفس الأمارة بالسوء ومعه الدنيا الخداعة الغرارة ومعهم الهوى والميل الفطري إلى الراحة والمعصية. هذه جحافل نجاهدها ليل نهار، والله نسأل أن ننتصر ولا ننكسر. أما جهاد الكفار الحمد لله، الحمد لله أراحنا الله منا. يوم ما يقول إمام المسلمين حي على الجهاد نقول بسم الله، ما دام لم يعلن عن الجهاد لعدم توفر أسبابه وعوامله فما يسعنا إلا أن نحمد الله عز وجل. ولكن جهاد النفس والشيطان والهوى والدنيا الصراع بين هذه عظيم وكبير، فبسم الله لا نضع السلاح حتى نلقى الله عز وجل. فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ أو تنقول بسم الله قوموا جاهدوا اليهود في فلسطين، ما تستطيعون، ما أنتم أهل لهذا. لا بد من إمام وقيادة عليمة رشيدة حكيمة. ثالثا، قال: جواز إسناد قيادة الجيوش إلى الشاب الكفر المقتدر إذا كان في قيادته ذو الرأي والمشورة من كبار السن من كهول وشيوخ. أما إذا كان ما معه إلا شبان ما ينفع، لكن إذا كان يحتضنه مثل أبي بكر وعمر لا خوف عليه. من أين أخذنا هذه؟ قيادة أسامة وأقرها أبو بكر وعمر والصحابة. من احتضن أسامة؟ ما خرج معه أبو بكر خليفة المسلمين وعمر وعلي وقيادة كلها؟ بمعنى إن فرضنا أننا ولينا علينا حاكما وهو شاب واخترناه لصلاحه، ننظر هل حوله شيوخ يشدون من أجله ويوجهونه ويبينه الطريق وإلا لا؟ فإن وجدنا حوله من أهل القدرة على هذا لا بأس، وإن لم نجد إلا شبان مثله ضيع سوف تحرقنا النار. فهمتم الآن وإلا لا؟ ثالثا، بيان أن الطبع البشري لم يتبدل، فقد طعن في إمارة زيد وإمارة أبيه في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الطبع البشري يتبدل؟ ما يتبدل، وإنما يروض رياضة خاصة يصبح كطباع الملائكة. لا بد من الرياضة التربية الملازمة. ولهذا سألني أحد الأبناء من أهل الحلقة ما معنى اللوامة، فقلت له: يا بني كررنا القول في هذا مرات، وقلنا النفس في أول أمرها أمارة بسوء، كثيرة الأمر بالقبائح. وقرأوا وما أبرئ نفسي، كلمة يوسف الصديق من الصديق ليس كلمة زليقة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه الأمارة بالسوء إذا كانت في جسمي رباني مؤمن صادق يعمل على تربيتها فترة من الزمن تصبح لواما، إذا فعلت سوءا تلومك عليه، شبهتم؟ لأنها خطت خطوة في طريقة الهداية، وإلا أصبحت وإن كانت تأمرك بالسوء لكن لما تفعل تلومك، تشعر بالألم في نفسك، هذه أخذت تنجو. واصل رياضتها ليل نهار عام بعد عام، تصل إلى مستوى تكون فيه مطمئنا. قال تعالى في الأولى إن النفس لأمارة بالسوء، وقال في الثانية لا أقسم بالنفس اللوامة، وقال في الثالثة أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ولهذا من دعائنا ودعاء حبيبنا اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنى بعطائك الليل والنهار، نفس مطمئنة لا ترتاح إلا لذكر الله. إذا جاءت معصية ما تستطيع أبدا، تألم تجلس مجلس في باطل ما تقدر عليه أبدا. ثالثا بيان أن الطبع البشري لم يتبدل، فقد طعن في إمارة زيد وإمارة أبيه أو طعن وفي حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما قال طعنتم في أبيه من قبل وعرفتم وجه الطعن، وإلا منهم قال هذا شاب كيف، ومنهم قال هذا من الموالي ما هو شريف، هذا الطعن يجي على أسنة الناس ولو بدون قصد إساءة. أقول بيان أن الطبع البشري لم يتبدل، فقد طعن في إمارة زيد وإمارة أبيه في إمارة ابنه، إذا تصحيح صحيح المطبع عمياء ما بس أصلا. نعم وطعف نعم قال فقط طعن في إمارة زيد وإمارة ابنه، أو أكتب في إمارة أسامة وإمارة أبيه، والكل صالح. رابعا وأخيرا قال بيان كمال أبي بكر الصديق، بيان كمال أبي بكر الصديق وصادق وده وعظيم طاعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وذلك بإنفاذه جيش أسامة وفي أصعب الظروف وأشدها حلوبا. والآن ندخل ساحة البكاء، والله أسأل أن لا يحرمنا أجر هذا البكاء. قال خاتمة الجهاد المحمدي، خاتمة الجهاد المحمدي ببيان عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه، والسرايا جمع سرية الجماعة تسري بالليل. لقد غزا صلى الله عليه وسلم 26 غزوة، 26 غزوة في خلال سنوات هجرته العشر، باشر القتال بنفسه في 9 غزوات منها، وهي بدر الكبرى وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. هذه الغزوات باشر القتال فيها بنفسه، وباقي الغزوات أعدها وحضرها إلا أنه لم يباشر القتال فيها بنفسه، وإنما بواسطة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهي ودان وتهب الأبواء ثم بواط ثم العشيرة ثم بدر الأولى ثم غزوة بني سليم ثم غزوة السويق ثم غزوة غطفان ثم غزوة مجران بالحجاج ثم حمراء الأسد ثم بني النضير ثم ذات الرقاع ثم بدر الآخرة ثم غزوة دومة الجندل ثم غزوة بني لحيان ثم غزوة ذي قرد. هذه غزوات أيضا لكن ما قاتل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن شهد وحضرها. وأما سراياه صلى الله عليه وسلم فقد بلغت نحو من 35 سرية وبعثة، وقد مرت هذه السرايا والبعوث وتلك الغزوات مفصلة واحدة بعد أخرى في سنوات الهجرة العشر المباركة، والحمد لله أولا وآخرا. وآخر أحداثها وأجلها مرض الحبيب صلى الله عليه وسلم ووفاته. بداية مرضه صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ قال في أوائل شهر ربيع الأول محرم عبد جيش أسامة صفار ربيع ربيع نعم ربيع الثاني ربيع الأول، وفي يوم الأربعاء بالذات بدأ وجع الحبيب صلى الله عليه وسلم فأصابه صداع وحمى. وقبل هذه البداية المؤلمة ببعض الأيام خطب صلى الله عليه وسلم الناس فنعى إليهم نفسه وهم لا يشعرون، تكلم بكلام نعى في نفسه إليهم وهم لا يشعرون. إذ صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه مما هو أهله وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر فعجب الناس من بكائه، بكى لأنه فهم أن المخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. إن كأنه يهيئ الخلافة ويرشح، إن من أمن أكثر منا للناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. الخوخ الموجود الآن كان الأصحاب يفتحون أبواب من بيوتهم ليسهل عليهم دخول المسجد والخروج، وأبو بكر من بينهم، فأمر الرسول بأنه لم يبق من معنى لهذه الأبواب إلا باب الصديق إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. وفي جوف الليل يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه أبا مويهبة خادمه أبا مويهبة ويقول يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع فانطلق معي إلى البقيع. فلما وقف بين أظهرهم أظهر الموتى في قبورهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر السلام عليكم يا أهل المقابر ليهنأكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. إنذار أعظم إنذار هذا يا أهل المقابر ليهنأكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها يتبع أولها آخرها الآخرة شر من الأولى وتم هذا كما علمتم. ثم أقبل على أبي مويهب وقال يا أبا مويهب إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها. عرض الله عليه أن يعطيه خزائن الدنيا وأن يحييه ولا يميته إلى نهاية الدنيا ثم الجنة خير بين هذا وذاك. ثم الجنة فاخترت فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فقال أبو مويهب بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها والجنة. ما فهم الرسول خير بين هذا وهذا قال له ما دام خذها أنت كلها. هذا فهم أبي مويهب رضي الله عنه بهلول من بهاليل المواليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله يا أبا مويهب لا والله يا أبا مويهب لقد اخترت لقاء ربي والجنة. سبق القدر. ثم استغفر صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ثم انصرف. فبدأ برسول نعم ثم انصرف فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه الذي قبض فيه. بدأ الوجع إذ دخل على عائشة رضي الله عنها بعد رجوعه من البقيع فوجدها تشكو صداعا ألم في الرأس معروف وتقول وأسى تتأسف وتتحسر. فقال بل أنا والله يا عائشة وأسى. ثم قال لها وما ضرك لو مت قبلي فقمت إليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت عائشة والله لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. هذا شأن الضر عندنا قبيلة تسمون ضر. قالت عائشة رضي الله عنها فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول الله وكان ضحكه الابتسام فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتام به وجعه استمر معه وهو يدور على نسائه حتى استعذ به أي اشتد به الألم وهو في بيت ميمونة رضي الله عنها. فدعا نساءه فحضرنا فسألنهن في أن يمرر في بيتي أي بيت عائشة. أين بيت عائشة هذا؟ فأذن له والآن في بيت عائشة. قال وبعد أن أذن له أمهات المؤمنين في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها خرج صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله هما العباس وعلي وهو عاصب رأسه تخط قدماه حتى دخل بيت عائشة رضي الله عنها ثم همي صلى الله عليه وسلم واشتد به الوجع فقال اهرقوا علي سبع قرب من ماء. جمع قربة كانت القرب موجودة من ماء ليخفف عنه حرارة الحمى حتى أخرج إلى الناس أتمكن من خروج إلى الأمة في المسجد. قال فأعهد إليهم حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. قالت عائشة فأقعدناه في مخضب لحفصة بنت عمر من بيتها تملكه ثم صب عليه الماء حتى طفق يقول حسبكم 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 يكفي يكفي. ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم ثم ازداد مرضه فقال مو أبا بكر فليصلي بالناس مو أبا بكر فليصلي بالناس حضرت الصلاة. فقالت عائشة إن أبا بكر إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء ما يستطيع لا يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. وكررت عليه عائشة القول فكرر الإجابة حتى قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. توسلت بحفصة فقالت له فقال صلى الله عليه وسلم ما إن كن لأنتن صواحب يوسف يوسف الصديق صواحب كم واحدة ألا اجتمعنا وقطعنا أيديهن. قال مو أبا بكر فليصلي بالناس. فقام أبو بكر يصلي بالناس ووجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه حفة فخرج بين رجلين العباس عمه وعلي بن أبي طالب بن عمه لصلاة الظهر. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه ألا يتأخر وقال للرجلين أجلساني إلى جنبي إلى جنب أبي بكر. فأجلسه إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائد والناس يصلون بصلاة أبي بكر. ففي مرض هذا قال لعائشة ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهر من ذلك السم. خيبر متى كانت؟ السنة السادسة. أطعمته يهودية لحم إذن فأكل منه بعد أمر أصحابه أن لا يأكله واعتذرت وعفى عنها أيضا. الآن يبكو أن ألم ذلك السم هو الآن يعاوده، تمكن منه فقال: ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري عرق الحياة من ذلك السم. قال في الحاشية: يعني صلى الله عليه وسلم الشاة المسمومة التي تقدمت له بخيبر وأكل منها فلم تضره في ذلك الوقت. نعم. واستمر الداء كامنا حتى ظهر في هذه الأيام، وقد مات أحد أصحابه لما أكل منها كما تقدم في فتح خيبر. والأضهى وعرق في الإنسان إذا انقطع هلك صاحبه كما علمتم. نكتفي بهذا القدر، والعودة إن شاء الله الأسبوع الآتي، ونبكي مع أصحاب رسول الله لما يبكون. دقائق مع ولاية الرحمن. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هل ما زالت رغبتكم كما هي في أن تمسوا الليلة وتصبحوا غدا أولياء لله؟ إن هذه الولاية كما علمتم متوقفة على حب ما يحب الله ورسوله وكره ما يكره الله ورسوله. وإذا أحببت ما أحب الله وطلب فعله فافعله، وإذا كرهت ما كره الله وطلب تركه فاتركه، وبذلك يتحقق الحب والولاء. فالولاية ليست مجرد كلمة. والحمد لله قد عرفنا الطريق إلى الله. كان آباؤنا وأجدادنا قرونا لا يعرفون وليا بين الناس في السوق ولا في المنزل ولا في المنزل، يعرفون الولي فقط من مات وبني على قبره قبة ووضع عليه تابوت من خشب، ووضع التابوت أذو حريرية، ويدعى ويبكى بين يديه ويتمرق على تربته وتساق إليه العجلان والغنم. أما نحن الآن الحمد لله عرفنا أولياء الله. أنتم أولياء الله، من يؤذيكم بكلمة تعرض لغضب الله عز وجل وعذابه، إذ الله يقول: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلهذا أولياء الله لا يؤذون أبدا، لعلمهم أن الذي يؤذي ولي الله كأنما آذى الله. ترضى أنت بأن يؤذي أحد ابنك أو أخاك أو صديقك أو كذا؟ فالله ما يرضى أن يؤذى وليه. وقد قال تعالى في الحديث الصحيح: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي لفظ: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن هنا هذه الولاية أو هذه الرسالة جمعنا فيها مجموعة من محاب الله ومتاعه، ونذكر بها أنفسنا كل ليلة إن شاء الله. قال: من محاب الله تعالى أولا حب الله تعالى للصلاة. الله يحب الصلاة. إي والله، هيا نحب الصلاة إذن، نحبها لأن الله يحبها، فإذا أحببناها أقمناها وإلا لا؟ قال: إن من محاب الله تعالى العبادات الصلاة فرائضها ونوافلها، فقد قال تعالى فيما أخبر به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا إبراهيم كيف حالك؟ زيد 10 ركعات في 24 ساعة ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته نعم. قال وقال عز وجل يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخرة. فهذا الوعد الإلهي دل على حبه تعالى لصلاة العبد لصلاة عباده، إذ طلب من عبده أن يصلي له 4 ركعات من أول النهار، ولعلها ركعتا غيبة الفجر وركعتا صلاة الصبح، أو 4 ركعات في الضحى وهي صلاة الضحى المعروفة والتي لا يتركها طالب ولاية الله تعالى طوال أعمارهم. فحافظ يا طالب ولاية الله تعالى على هذه 4 ركعات في أول النهار، وأبشر بكفاية الله تعالى لك في آخر النهار، فلا تقع في ظلم ولا إثم ولا أذى يمن بمن الله تعالى وفضله. وتلك آية ولايتك لربك، والحمد لله على إنعامه وإفضاله. ثانيا، حب الله تعالى للمتحابين فيه عز وجل، الذين يتحابون من الناس في الله يحبهم الله. قال اعلم يا طالب ولاية الله تعالى ولي المؤمنين، اعلم أن مما يوجب محبة الله تعالى لك أن تتحاب مع الصالحين، أي تتبادل معهم الحب طلبا لرضا ربك وحبك له وحبه لك. واسمع ما قاله ربك عز وجل في هذا الأمر بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بذلك، إذ قال تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واحشنا في زمرتهم، وارض عنك ما رضيت عنهم رب العالمين. معاشر المؤمنين، جاءوا اخوانكم يشكونكم ايضا الى الله، يقولون ان لهم مرض خطير، ويقولون ادعوا ربكم لنا يشفي مرضانا، وانتم اولياء الله وهم عبيده، فهيا نرفع كفنا الى الله سائلين ضارعين أن يكشف ضر هؤلاء المرضى، إنه على كل شيء قدير. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، إنا ندعوك لشفاء هؤلاء المرضى من عبيدك المؤمنين، فاكشف اللهم ضرهم، اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم، واشفهم يا رب العالمين، واشف كل مريض بيننا وفي بيوتنا ومشافينا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد انتهى بنا الدرس إلى أحداث السنة 11، وها نحن نقضي هذه الساعة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو يتهيأ إلى الملكوت الأعلى ليفارق هذه الحياة وأهلها. فصلوا عليه وسلموا تسليما. قال ولما كان يوم الخميس وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم ب4 ليال، قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ب4 ليال، اجتمع عنده ناس من أصحابه في منزله، فقال ائتوني بكتف، ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. الكتف كتف الشاة، العظم الذي يكتب فيه، ما كان لهم ورق كما عندنا. ائتوني بكتف ودوات اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا عنده اي الاصحاب، هذا رضي وهذا لم يرضى، كل بحسب اجتهاده ومراعاه لصالح الامه الاسلاميه. قال واخذوا يردون عليه صلى الله عليه وسلم فقال دعوني في الذي انا فيه خير مما تدعوني اليه، اتركوني في الذي انا فيه خير مما تدعونني اليه. وأوصاهم بثلاث فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين الكفار الوثنيين من جزيرة العرب. وفي هذا تجوز ما شاء عليه الناس، وإلا هي شبه جزيرة وليست بجزيرة. الجزيرة ما يحيط بها البحر من كل جوانبها، وشبه الجزيرة كشبه جزيرة العرب، فمن جهة الشام ليس فيه بحر، ولكن تعارفوا على أنها جزيرة العرب. والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا يريد أن يطبق قول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. لماذا؟ لقرب وفاته صلى الله عليه وسلم. فهذه الجزيرة العربية هي قبة الإسلام، هي قبة الإسلام وعاصمته، فيجب أن تطهر وتنضف فلا يبقى فيها يهودي ولا مشرك. وقد سبق أن ذكرت للمستمعين والمستمعات أن ذلك الفرنسي احتج علينا في فرنسا وقال لما لما نسمح لكم تفتحوا مساجد في بلادنا وتؤذنون وتصلون ونحن أفراد من أفرادنا يعملون عندكم لا تسمحون لهم أن يفتحوا قداسا. فكتبت في الجريدة بفضل الله ورددت عليه وقلت له فردي سمحنا لكم في كل ديار الإسلام بأن تكون لكم كنائس القدس وهي موجودة، لكن جزيرة العرب عبارة عن مسجد، فهل يعقل أن تبنى كنيسة في مسجد؟ كما لا يعقل أن يبنى مسجد في كنيسة، لا يقبل هذا ولا ذاك. فانقطع. على كل حال الشاهد عندنا يجب أن تخلو جزيرة العرب من الكنائس ومعابد غير الإسلام، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طبقها عمر وأجل اليهود من الجزيرة ولم يبقى مشرك فيها ولا معبد لغير الله عز وجل. هذا مسيو طرطار بالفرنسي. واحتج أيضا قال مجموعة من إخواننا في جدة عملوا كمين، لا عملوا يعني مجمع ديني، مكمن ديني، فجاءت هيئة الأمر بالمعروف فأجلتهم وطردتهم من المصر. والشاهد عندنا لنحفظ قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت أجيزهم. إذا جاءكم وفد من الهند من السند من العرب من غير من المشركين والنصارى غيرهم أجيزهم كما كنت أجيزهم. وسكت صلى الله وسكت صلى الله عليه وسلم عن الثالثة ما عرفت، إذ قال صلى الله عليه وسلم قال: وأوصاهم بثلاث، الأولى أخرج المشركين من جزيرة العرب، والثانية وأجيز الوفود بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة فلم تعرف أبدا. قال: ولما كان يوم الاثنين الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم والناس في صلاة الصبح وأبو بكر يصلي بالناس لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ستر حجرته، يكشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فيمضوا إليهم وهم صفوف في الصلاة، ثم تبسم يضحك، فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم الناس أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستار، وانصرف الناس وهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفاق من وجعه، فرجع أبو بكر إلى أهله بالسنح، ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنهما، دخل وفي يده سواك عود أراك يستاك به، وفي يده عود سواك قال ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري هكذا. من هذه التي تخبر؟ إن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. قال فرأيته أي رأت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه أي إلى عبد الرحمن والسواك بيده، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار أنام وبي، فناولته إياه فاشتد عليه قاسي صلب، فقلت ألينه لك، فأشار برأسي أنام، فلينته بأمره فاستن به وهو مستند إلى صدري. أسألكم بالله الذين سمعوا هذا الخبر اليقيني يصح منهم ألا يستاكوا بعد الليلة؟ أجيبوني بعد هذا وتحذر السواك وتقول أنا أكتفي بالمنشفة أو بالفرشة فقط. أحب رسول الله هذا، يجب أن نحبه وإن كرهت طباعنا، إذ لا يتم إيماننا الصادق به إلا بحب ما يحب وكره ما يكره، إذ لا يتم إيماننا الصادق به إلا بحب ما يحب وكره ما يكره. قالت فاستن به، وهو مستند إلى صدري، وبين يديه ركوة ماء إنا فيه ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وآخر كلمة قالها اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، وفاضت روحه. وأعلمكم أن ساعة عينت لنا وحددت بالضبط وسوف نلاقي هذا الذي لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله نسأل أن نقول اللهم الرفيق الأعلى. الشوق إلى لقاء الله. ونختمها بلا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلهذا ينبغي أن نعيش على كلمة لا إله إلا الله، لا تفارقنا ليل ولا نهار، حتى إذا حضرت الساعة ودقت تجدنا أهلا لذلك، فنقولها ونرددها حتى تقبض الروح. بلغني أن شخصا كان معنيا عناية كاملة بأصوات المغنيات والمغنين كالقرآن عند الصالحين، فحضرت الوفاة وهو يغني بأصوات العواهر والمغنين الفاجرين. وهكذا تقول القاعدة، من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نعم، قالت ومن سفهي أي وقلة عقلي وبصيرتي، تتهم نفسها بالسفه، ضعف العقل والفهم والتدبر من باب تواضعها، وإلا لو جمعنا نساء العالم كلهن والله ما كنا عائشه. قالت ومن سفهي وحداثة سني، لأن صغيرة السن، كم في عمرها؟ 18 سنة فقط، تزوجها رسول الله ابنة 9. ومن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض في حجري، أسندته إلى حجرها هكذا بين يديها. قالت: ثم وضعت رأسه على وسادة في الفراش وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي وأتباوح صداه في غير شعور. وكانت تقول رضي الله عنها: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. تحدث بهذا الفضل والخير. تقول رضي الله عنها: إن من نعم الله تعالى علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي. إذا استأذن نساءه التسع فأذن له أن يمرض في بيت عائشة. وفي يومي الذي هو يوم لها من بين تسع نسوة وبين سحري ونحري. هذا السحر هذه التلقوة والنحر هنا والرسول هكذا بين يديه. وأن الله جمع بين ريقي وريقه لما لينت له السواك فاستاك به. دخل عبد الرحمن وهو بيده سواك فعرفت رغبة الرسول فيه فطلبت له بعد استئذانه ساب ثم لينته له حتى لان بثامها ثم أعطته إياه فاستاك به. فجمع الله بين ريقه وريقها وإلى لا. والله لهذه خير من الدنيا وما فيها ولا يعادلها شيء في هذه الدنيا. فقط أحبوهما وصلوا وسلموا عليهما. والمبتلون بالضلال والعياذ بالله يبغضون عائشة بغضهم لليهودية والنصرانية. كيف يعقل هذا؟ والله ألا قاتل الله الجهل ما أمره؟ لما ما نسأل ثم نقول لك: يا سيد أنت تفرع عائشة، أسألك بالله ماذا تستفيد من قولها؟ يرجع إليك مالك، تنصب ملكا على الخلق، ما الذي تفقد؟ فهموهم أن بغضها من حب الله تعالى وطاعته. كيف يفهمان؟ والله ما جاز لي ولا لك أن نبغض إنسانا من فعاليك الخلق. فكيف الذي شهدت الدنيا والقرآن بطهارته وولاية الله تبغضه وتقول متدين؟ إذا ظل لك فلان وفلان غالطوك ارحل إلى الشرق والغرب واطلب العلم وسأل العلماء وأنقذ نفسك. يا أخي لا يحل لك الاستمرار على الكفر وأنت لا تدري. قالت رضي الله عنها: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. يوم الاثنين يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، هذا محفوظ عند المسلمين. ووصل دار الهجرة فيه. لما هاجر من مكة إلى المدينة متى دخل المدينة؟ يوم 12 من شهر ربيع الأول. تدبير الله عز وجل. قالت: ووصل دار الهجرة فيه أعود فأقول، لأني لما أبعد نظري ينطلق الزمان. لسنا في حاجة إليها، لو احتجت إليها لطلبتها منك داعيا لك بالخير. حاشاك يا سيد الدرس، قال فيوم الاثنين الثاني عشر من شهر بلول ولد فيه صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه فيه. ما تبتدأ الوحي في أي يوم؟ يوم الاثنين من شهر ماذا؟ ربيع الأول. ووصل دار الهجرة فيه أي في يوم 12 وتوفي فيه. أولا ولد فيه، ثانيا أوحي إليه أول وحي فيه، ثالثا دار الهجرة وصلها فيه، رابعا توفي فيه أي في يوم الاثنين. واسمع ماذا تقول. تقول وفي مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة. ما هذا كلام؟ نعم. تقول فيوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول ولد فيه وأوحي إليه فيه ووصل دار الهجرة فيه وتوفي فيه، ولذا كان يصوم صلى الله عليه وسلم ويقول يوم الاثنين ولدت فيه وأوحي إلي فيه، لذا أشكر الله عز وجل بصيامه. عرفتم السر في صيام الاثنين؟ لأنه يوم النعمة، إذا ذكر النعمة يشكر بماذا؟ ما في أعظم من الصيام. فهو يصوم يوم الاثنين لما فيه من نعم الله عليه، ولد فيه أوحي إليه فيه توفي فيه. أما الهجرة فشيء آخر. فلهذا الصالحون بيننا يصومون الاثنين الخميس، هنيئا لهم. ومن استطاع ولم يعوقه صومه على العبادة ولا عمل دنيا فلا خير من صوم الاثنين الخميس فصومه، ومن كان يعوقه عن خير فلا. والآن قال اشتداد الكرب وكمال الصديق، عنوان اشتداد الكرب وعظم وكمال الصديق رضي الله عنه. قال وما إن علم الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى طاشت عقولهم وعمتهم الحيرة وأقعدتهم الدهشة وأظلمت الحياة في وجوههم وأظلمت حياة في وجوههم حتى إن عمر على جلالته قام يحلف للناس بأن الرسول ما مات في المسجد. قام عمر من شدة الكرب وعظم المصيبة يقول الناس والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مدهوشون. حتى جاء أبو بكر من السنح فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده مسجى في ثوب حبارات، نوع من الثياب اليمنية، فكشف عن وجهه وقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ما معنى قول الصديق بأبي أنت وأمي؟ حلف، هذا حلف يمين، هذا معنى أفديك بأبي وأمي، كما تقول فداه أبي وأمي. أما الحلف بغير الله لا يجوز، فكيف يحلف أبو بكر بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده؟ من هو الذي نفسه لك بيده؟ الله جل. هذه يمين وإلا لا؟ لا يذيقك الله الموتتين، موت واحد انتهت أبدا. ثم خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، اجلس يا عمر، فأبى أن يجلس فأقبل عليه الناس وتركوا عمر. كانوا حول عمر، لما جاء أبو بكر وطالب عمر بالسكوت ما استطاع يسكت، ما ملك نفسه. إذا انحاز أبو بكر وانحاز الناس إليه ليسمعوا ما يقول. قال فأقبل عليه الناس وتركوا عمر، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فنشج الناس يبكون. قال ابن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشر من الناس إلا يتلوها. ما الآية؟ إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية كأنهم ما سمعوا بها حتى سمعوها من أبي بكر الصديق. والآن طال غسل الحبيب وكفنه ودفنه. غسل الحبيب أو غسل الحبيب كله واسع، وكفنه ودفنه. ولما فرغ الصديق وفرغ الأصحاب من البيعة في اليوم الثاني أو الثالث، وبويع لأبي بكر الصديق بالخلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، أقبلوا بعد ذلك على تجهيز الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتولى غسله آل البيت وهم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل وقسم ابن العباس ولدى العباس وأسامة بن زيد حب الرسول بن حبه وشقران مولى الرسول صلى الله عليه وسلم أي خادمه. وكان العباس وولداه يقلبانه جنبا إلى جنب، وأسامة وشقران يصبان الماء، وعلي يغسله بيده فوق ثوبه لا فوق جسمه مباشرة على الثوب. فلم يفضي بيده إلى جسده الطاهر قط، وإنما فوق الثوب يغسل. فلم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرى من الميت قط، ما روي من جسمه مثل ما يرى من الأموات. وكان علي يغسله ويقول بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين وبرد حبارا أدرج فيها إدراجا، أدخل فيها إدخالا. قال ومن آيات نبوته صلى الله عليه وسلم وعلاماتها أنهم اختلفوا هل يغسلونه كما أو هل يغسل كما يغسل الرجال بأن يجرد من ثوبه، فأخذهم النوم وهم كذلك، وإذا بهاتف يقول غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، ففعلوا غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فلم يرى شيء من جسمه الطاهر. ف قال: ومن آيات نبوته صلى الله عليه وسلم أنهم اختلفوا هل يغسلونه كما يغسل الرجال بأن يجرد من ثوبه فأخذهم النوم وهم كذلك مختلفون. وإذا بهاتف يقول: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، ففعلوا. ولما أرادوا دفنه اختلفوا في موضع دفنه أين يدفن، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبل نبي إلا دفن حيث قبلنا. من هذا الصديق هذا؟ تحبونه؟ من لم يحبه كفر. لما تقول هذا يا شيخ؟ عل كلام يبلغ أهل البدع فيتوب الله عليهم، أليس كذلك؟ لأن أكثرهم مخدوعون مغرر بهم، ما سمعوا كلام كهذا. قال: ولما أرادوا دفنه اختلفوا في موضع دفنه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. إذن أين قبر إسماعيل؟ إذا توفي في الحجر فهو في الحجر، لكن ما علمنا الرسول شيء، فلهذا نقول والله أعلم. أما الحجر كان يسكن فيه، ملازم بناء يسكن فيه مع زوجته وأولاده. قال: فرفع فراشه وحفر في موضعه، موضع الفراش الذي كان عليه، رفع الفراش وحفر في موضعه، وذلك بأن حفر له أبو طلحة الأنصاري لحدا. تعرفون اللحد؟ اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق هو هذا، هذه الأرض تحتها وتدفن فيها. اللحد تشقها ثم تلحد وتميل إلى اليمين وتحفر وتدخل الميت فيه، يصير سقفه الأرض، وتصل هذا بلبن وحجارة. اللحد لنا والشق لغيرنا، إلا أن البلاد التي هي رمال ما يصح فيها اللحد، فيصفرون إلى الشق. قال: وحفر في موضعه، وذلك بأن حفر له أبو طلحة الأنصاري لحدا، ثم دخل الناس أرسالا، أرسال رسل بعد رسل، جماعة بعد جماعة، يصلون عليه فرادى. من يصلي على رسول الله؟ صلوا عليه فرادى، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم العبيد. ولما فرغوا من الصلاة عليه دفن صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدبني أحد الصالحين بالأمس في جدة، أقسم لي بأنه يحبني ولازم الدرس، وقال: ما اطمأنت نفسي إلى درس ولا استفدت في المسجد مثل هذا الدرس، ولكن أنصح لك. ما قال؟ كثيرا ما تستعجل صلى الله عليه وسلم ونحن نتألم. قلت له: والله أنا لا أتألم، لكن السرعة والطبيعة، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ قال: ولما فرغوا من الصلاة عليه دفن صلى الله عليه وسلم، وذلك ليلة الأربعاء. توفي الاثنين ولا لا؟ الاثنين والثلاثاء، لأنهم أوقفوا دفنه حتى تمت بيعة أبي بكر الصديق. وذلك ليلة الأربعاء، وكان الذي نزل في قبره علي بن أبي طالب والفضل وقسم ابن العباس وشقران. قال وأثناء ذلك قال أوس بن حولي قال أوس بن حول الأنصاري لعلي أنشدك الله وحقا أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأذن لي في النزول إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له بالنزول في القبر معهم فنزل وسووا عليه التراب ورفعوه مقدار شبر على الأرض فقط. وهذه سنة قبور المؤمنين والمؤمنات والجهال والمبتدع يبنون عليهم بناء. قال وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة ولم يخلف من متاع الدنيا دينارا ولا درهما بل مات ودرعه مرهونة في 30 صاع من الشعير عند يهودي. فصلى الله عليه وسلم يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والآن بكاء ودموع على فراق الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا أحب أن أثير شجون المؤمنين والمؤمنات ولا أن أهيج نفسي بالبكاء الذي لا يجزي بلا يجزي إذ يطفئ نار أحشاء تتلهب. ولكن كيف أواصل الحديث والقلب جريح والعين تذرف والدمع منهمر؟ أين الولاية يا أولياء الله؟ تخافون إذا أعداء الله يا أولياء الله محونا ذاك الباطل محوا والحمد لله. كانوا يقولون الذي يقول أنا ولي الله يخشى علي أن يموت على سوء الخاتمة معناه قل عدو الله أحسن. ما السر في ذلك؟ لما علم الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والنصرانية لما عرفوا أن استقامة الأمة وتوادها وتحابها وموالاتها نصر لدين الله لا يستطيعون أن يدخلوا ديارهم ولا أن يفسدوا عليهم دينهم فعثروا على هذه اللابنة. قالوا ماذا نصنع؟ نسري بينهم بواسطة رجالنا غلاة التصوف ونقول لهم ولي الله إذا مات يجب أن يبنى على قبره قبة ويوضع له تابوت ويستضاء ليلة الاثنين والجمعة والخميس لأن الناس تتعلق قلوبهم به. إذن فحفروا الولاية في من يموت ويبنى على قبره قبة وضائح فقط. هذا هو الولي. وقد علمتم أن حمار دفن في طريق الزواء أو المار أو التجار فبنى عليه أحد الشياطين قبة وأصبحت تزار من أجل أن يجمع الفلوس لنفسه ولأسرته ويسمون هذا الطريق طريق أبو حمارة. تبهتم؟ أزيدكم ولا لا؟ في الديار الجزائرية في العاصمة أبو حمارة في المغرب في الجزائر فرنسي من غلاة الفلاحين عنده مزرعة هائلة وعنده كلب كعادتهم فمات كلبه يموت كلبه مات بأجله ف فحفر له وبنى عليه، دفن وبنى عليه ولوحة من اللوحات كما يعمل العرب على موتاهم. فتمر النساء الجاهلات مع الشارع ويشاهدن القبر هناك، فيقفن من بعيد ويسلمن ويدعين ويطلبن ويأتون بالزيارة، يضعونها وراء الستار والجدار من سلك من حديد. إذن فلما سافر الفرنسي يقضي الصيف في بلاده، أوصى نائبه من العمال الذي يرعى الحديقة ويحرسها، فقال النسوة لرجالهم وأولادهم: انظر هذا الكافر كيف يمنعنا من زيارة هذا الولي. فجاء الفحول إلى ذلك المسؤول الخليفة على الفرنسي: لما ما تفتح لإخواننا لنسائنا يزون هذا الناس؟ قال: أخشى يجي الفرنسي يقول كيف تفتح طريق في البستان. قال: نحن نتحمل، نخاصمه ونحاكمه. ففتح طريق وعبدها كطريق المقبرة عندنا، وأصبح النساء والجهال مثلي يأتون للزيارة ويضعون الفرنكات. جاء الفرنسي اندهش، فجأة وجد النساء زرافات زرافات يوم الجمعة. ما هذا؟ قال: يزون القبر. هذا كلب، هذا كيف يزون؟ قالوا: هذا ولي. عرفتم مستوانا ولا لا؟ وخاصمهم ووضع له محاميا، وأهل البلاد رجال الفحول محامي، وصدر حكم المحكمة بنبش القبر، وجاء الإسعاف. فإن كان رجلا فهو ولي لهذه البلاد ويؤذب هذا الحاكم ويطرد من المكان، وإذا كان كما يزعم كلبه طردناه. جاء الإنسان الإسعاف وبحثوا وإذا به كلبون. عرفتم ذي حال المسلمين ورب الكعبة من أندونيسيا إلى موريتانيا قرونا عديدة، لا يعرفون ولي الله بينهم أبدا إلا من بني على قبره وعبد مع الله. وكررت القول على علم: لو تدخل القاهرة المعزية، دمشق، بغدانا أو بغدادا، وتقول لأول رجل تلقاه: من فضلك أنا أريد أن أزور وليا، والله ما يقودك إلا إلى ضريح، ولا يفهم أن في العاصمة المعزية ولي شبه الناس. فهمتم هذا الكلام ولا لا؟ ما تفهمون؟ لماذا؟ لأن الولي عندنا نحن المسلمين الولي مقدس، مبجل، معظم، مرجب، لا يسب ولا يشتم، لا يعتدى على ماله ولا على عرضه بحال من الأحوال، بل يجب أن يكبر ويجل. هذا هو الولي. والله يقول: من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب. فلما عاف المسلمون أصبحوا كلهم أولياء، لا زنا ولا تلصص ولا كذب ولا خيانة ولا سب ولا ولا. إذا ضاق صدر الثالوث، كيف تستقيم الأمة إلى متى؟ أي نفسد عليها ماذا؟ فقالوا: نحصر الولاية إذن في الموتى، وبعد ذلك يزنون بنساء بعضهم بعض، ويسرقون ويكذبون ويسبون ويشتمون ويأكلون المؤمن. واقع هذا ولا لا؟ لو كانوا يعرفون أنه ولي الله كيف يتكلم فيه بسوء، وهم يعبدون الأولياء عبادة. فهمتم هذا؟ بلغوا عنا ولاية الله كيف نحصل عليها، ما هي الشهادة وما هي الجامعة التي ندرس فيها ولاية الله؟ تحصل عليها يا عبد الله، وقد حصلت عليها، فقط آمن إيمانا يقبله الله منك، اعرضه على القرآن ووافق عليه، ثم اتق الله عز وجل فلا تعصيه في امر امر به واوجبه ولا في نهي عنه وحرمه، فانت والله ولي الله. والله يقول في بيان اوليائه الذين امنوا وكانوا يتقون. من هو المؤمن؟ مؤمن تقي، ابيض اسود فقير غني شيء فضع لا قيمه لهذا، فقط مؤمن وتقي هو ولي الله. يحرم ان تنظر اليه بنظره تزرع، يحرم ان تقول فيه كلمه سوء، يحرم ان تمسه وتؤذيه في مالي او عرضي لانه ولي الله. لو عرف المؤمنون هذا وامنوا يسرقون ويزنون ويكذبون ويخدعون ما هو معقول ابدا ولن يكون. والان من محاب الله تعالى قال اولا موجبات رضا الله تعالى، من محاب الله تعالى موجبات رضاه. او الوقت انتهى، يكفي ما قلنا. بلغوا، عرفتم من هم اولياء الله؟ انتم. حرام على كل انسان ان يؤذيكم لانكم مؤمنون متقون ولا لا. علموا هذا الناس في بيوتكم مع اخوانكم حتى يصبح الامن والطهر والصفاء شعار المؤمنين، ما نحتاج الى بوليس ولا عسكري. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد انتهى بنا الدرس إلى وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقد رغب بعض المستمعين في عادة ساعة وفاته صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من ذلك. وها نحن نقول في بيت عائشة، من عائشة يرحمكم الله، هذه أمنا عائشة الصديقة، هذه بنت أبي بكر الصديق، هذه زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم في بيتها. هيا نقضي هذه الدقائق مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة رضي الله عنها. قال وبعد أن أذن له أمهات المؤمنين في أن يمرر في بيت عائشة رضي الله عنها. تعرفون عدل رسول الله ومن أعدل منه؟ فقد استأذن وطلب من نسائه أن يسمحن له بأن يمرر في بيت عائشة، وله تسع نسوة لكل امرأة بيت وحجرة، فاستأذنهن في أن يأذن له في أن يمرر في بيت عائشة رضي الله عنها. قال وبعد أن أذن له أمهات المؤمنين في أن يمرر في بيت عائشة رضي الله عنها، خرج صلى الله عليه وسلم يمشي بين رجلين من أهله هما العباس وعلي رضي الله عنهما، يمشي بينهما كل آخر بجنبه، وهو عاصب رأسه بعصابة تخط قدماه حتى دخل بيت عائشة رضي الله عنها. ثم حمى، أي أصابت الحمى ونزلت به واشتد به الوجع أي الألم، فقال صلى الله عليه وسلم اهرقوا علي سبع قرب من ماء حتى أخرج إلى الناس، صبوا علي سبع قرب، والقرب معروفة من ماء بارد، حتى أخرج إلى الناس في المسجد حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم بما ينبغي أن يكون. قالت عائشة: فأقعدناه في مخرب لحفصة بنت عمر. أجلسناه في مخرب لعاد حفصة بنت عمر رضي الله عنها، ثم صب عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم حسبكم، يكفي يكفي ما صبرتم عليها. ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم، ثم ازداد مرضه فقال: مو أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. وكررت عليه عائشة القول فكرر الإجابة، حتى قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فقالت له، فقال صلى الله عليه وسلم: ما إن كنا لأنتن صواحب يوسف. من صواحب يوسف؟ النسوة اللائي جلسن ينظرن إليه فقطعن أيديهن. مو أبا بكر فليصلي بالناس. فقام أبو بكر يصلي بالناس، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه حسة، فخرج بين رجلين العباس وعلي لصلاة الظهر. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر من المحراب، فأومأ إليه ألا يتأخر، وقال لرجلين: أجلسان إلى جنبه، أي جنب أبي بكر. فأجلسا إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قال: وفي مرضي هذا، قالت عائشة: وفي مرضي هذا، قال لعائشة رضي الله عنها: ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك الشم. يشير إلى أنه في السنة الثالثة من الهجرة لما غزا خيبر برجاله، يهودية ذبح الشاة وأطعمتهم، أكل منها أحد الصحابة فمات، والرسول ما مات من الأكل ولكن بقي يتألم ويتأذى به إلى هذا اليوم 4 سنوات. واسمعوا ما قال: قال: ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا وقت أوان وجدت انقطاع أبهري، أي الوفاة من ذلك الشم. وهنا ماذا تقولون في بني عمنا اليهود؟ قتلوا نبينا ولا لا؟ قاتلوا نبينا، والقتل الأولى لما تآمر عليه على 300 من المسجد في ديار بني قريش بني النضير، وأجلسوه تحت جدار في ظل وأهلوا وسهلوا، ثم كلفوا من يطلق عليه صخرة أو رحى على رأسه، هذا قتل وإلا لا؟ فلهذا صدق الله العظيم: ويقتلون الأنبياء بغير حق. وهذه طبيعتهم وهذا وصفهم إلى يوم القيامة. اللهم إلا من انسلخ عن اليهودية ودخل في الإسلام فلا يوثق فيهم ولا يطمئن إليهم ولا يكون بعهد ولا بمعاهدة أبدا. طبعوا على هذا إلعنوهم. قال ولما كان يوم الخميس وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربع ليال اجتمع عنده ناس من أصحابه فقال ائتوني بكتاب يعني صحيفة بيضاء أكتب عليها ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ائتوني بكتف كتف الشاء عظم أبيض معروف واسع يكتب فيه الوثائق